باب النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. ومعنى يبدو صلاحها يعني يظهر صلاحها. والبدو بمعنى الظهور، البدو بمعنى الظهور، يبدو بمعنى يظهر. وذلك لأن المراد ببدو الصلاح كما سيأتي في الأدلة بعده هو الإحمرار والإصفرار بالنسبة للنخل، وبالعنب هو أن يطعم ويطيب أكله. والنهي يقتضي الفساد، وذلك هو الحكمة في النهي عن بيع الثمار قبل وصولها، أن الثمار قبل وصولها معرضة للآثار، لكثير من الآفات. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم البيع والمشتري عن بيعها حتى يبدو الصلاح، الذي هو في الغالب يكون فيه أمنة من الآفات. بدو الصلاح يكون فيه أمنة من الآفات، والنهي يقتضي الفساد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم البيع والمتاع، فيكون البيع غير صحيح. فيه النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وفيه دليل على أن البيع غير صحيح، وفيه دليل على جواز بيعها بعد بدو صلاحها، وفيه تحريم أكل أموال الناس بغير حق، كما سيأتي في الحديث الذي بعده. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر أو تصفر. قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟
نعم. وهذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله، وحديث أنس هذا يدل على ما يدل عليه حديث عبد الله بن عمر السابق، من أنه من النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. وفيه بيان بدو الصلاح، قال: حتى تزهى. تزهى على لفظ البيع المجهول، وهي مبنيها المعلوم في ألفاظ معدودة: تزهى ويهرعون وتنتج، هذه ألفاظ جاءت على لفظ المبني المجهول وهي مبنيها المعلوم. وفيها بيان بدو الصلاح في النخيل، قال: حتى تحمر أو تصفر. وفي العنب: حتى تطعم ويطيب أكلها. وقال فيه هذا في زيادة على الحديث السابق: قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ فيه دليل على أن في دليل على تحريم أكل أموال الناس بغير حق، ولو كان برضا الطرفين. وفيه أنه إذا أن الثمار لو أصابتها آفة فإنها لا تزال مشتري، بل تكون للبائع، تكون على حظ البائع. فإذا أصابت الثمار آفة وجائحة فلا يجوز للبائع أن يأخذ الثمن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ والحديث فيه على وضع الجوائح، مسألة وضع الجوائح، وأن الجائحة توضع ولا تكون على البائع، على المشتري، وإنما تكون على البائع. فإذا أصابت الثمار جائحة فإن البائع لا يأخذ الثمن من المشتري. وإذا بدأ الصلاح في ثمر النخل بالإحمر والأصفر ولو في بعض الثمرة، فصلاح بعض الثمرة صلاح للجميع. وكذلك في العنب إذا طاب وأطعم صلاحه أن يطيب أكله ويظهر نضجه. والصلاح في الحب أن يشتد، صلاح في الحب أن يشتد، وفي العنب أن يطعم ويطيب أكله، وفي النخيل أن يحمر ويصفر. والنهي ومن فائدة النهي بعثما قبل الصلاح أن فيه قطع الخصام والنزاع بين المتعاملين، وإزالة لأسباب العداوة والبغضاء بينهم. إذا تلفت وتضررت صارت فإذا تلفت الثمار أو تضررت فإنها لا تكون على المشتري، ولا يجوز للبائع أن يأخذ الثمن فيكون من أكل المال للباطل، وكذلك لو باعها قبل بدو الصلاة. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهي أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله.
نعم. هذا الحديث ابن عمر رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله، فيه النهي عن، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة على وزن المفاعلة بضم الميم، مأخوذ من الزبن وهو الدفع الشديد، كأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه. والمزابنة هي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه، بيع المعلوم بالمجهول من جنسه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه في هذا البيع من الضرر ولما فيه من الجهالة بتساوي المبيعين، وهذا يفضي إلى الربا. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بثلاث أمثلة، قال: وهي أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلة، وإن كان كربا أن يبيعه بزبيب كيلة، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. هذه أمثلة المزابنة. إن كان ثمرا يبيع ثمر الحائط بتمر كيلة، وذلك أن التمر المكيل هذا يابس معروف، 100 كيلو من التمر يخرس التمر الذي في رؤوس النخل ويعطيه ما يقابله، هذا لا يمكن العلم به، لأن التمر كان في رؤوس النخل إذا يبس نقص. سئل النبي قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن، فلا يمكن التساوي، وهذا يفضي إلى الربا. ويستثنى من ذلك العراية كما سيأتي. فإذا باع مثلا 1000 كيلو من التمر في 1000 كيلو مخروص على رؤوس النخل، لا يمكن التساوي بينهما، هذا ربوي، لا بد أن يكون متساوي، ولا يمكن التساوي، لأن التمر الذي على رؤوس النخل رطب، وإذا يبس نقص، والتمر الذي الآن موجود يابس، ولا يمكن التساوي بين الرطب واليابس. فلهذا نهى عن بيع الثمر ثمر الحائط إن كان أخلا بتمر كيلة، يبيع الثمر الذي على رؤوس النخل بتمر مكيل عنده يابس في البيت، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلة كذلك، إن كان كرمه هو العنب يبيع العنب في رؤوس الشجر، يبيع مثلا 100 كيلو من الزبيب اليابس ب100 كيلو من العنب على رؤوس الشجر مخروس، هذا لا يمكن العلم بالتساوي، لأن العنب الذي في رؤوس الشجر رطب يابس، والزبيب يابس. والمثال الثالث أن يبيعه زرع، أن يبيع وإن كان زرع أن يبيعه بكيل طعام، يعني أن يبيعه مثلا من الحبوب، حبوب البر، يبيعه مثلا 100 كيلو ب100 كيلو من الحب في السنبل، هذا لا يمكن التساوي، لأن الحب في السنبل إذا يبس نقص، وهكذا. وهذه هي المزابنة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث النهي عن المزابنة، وحكمة النهي لأن فيها من المخاطرة والقمار، لأنها بيع معلوم مجهول، ولما فيها من بيع النوعين الربويين المجهولين، وفيه دليل على تحريم بيع الرطب بالتمر لعدم العلم بالتساوي.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها.
نعم. هذا الحديث جابر في النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. 5 أنواع من البيوع: المخابرة، والمخابرة على وزن المفاعلة مأخوذ من الخبار، وهي الأرض اللينة قابلة للزرع، وهو بيع الحب الخارجي من الأرض بحب مثله، حب يابس، هذه هي المخابرة. لا يبيعها بحب مثله، وإنما يبيعها بالدينار والدرهم، فيبيع الحب في سنبله بحب من جنسه. فالمخابرة بيع الحب بسنبله بحب من جنسه، فبيع الحب الذي الحب الذي في السنبل بحب من جنسه فيه جهالة أحد العوضين، لأن الحب في الحب في السنبل مسور بأوراقه وتبنه، وأما الحب الذي في الأرض فهو حب ظاهر ومعروف، أما الحب الذي في سنبل فهو مستور بالأوراق، وهذا يوقعنا في ربا الفضل، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل في الحكم. نجهل التساوي، تساوي الحب الذي في سنبله مع الحب الذي موجود الموجود، هذه هي المخابرة والمحاقلة والمزابنة، التي هي بيع الثمر على رؤوس النخل بثمر مثله، محاقلة بيع الحقل، أخذ من الحقل هو الزرع وموضعه. ورد هنا بيع الحنطة بسنبلها بحنطة صافية من التب، والمزابنة بيع التمر على رؤوس النخل بثمر مثله، مزابنة بيع النخل على رؤوس النخل بثمر مثله، والمحاقلة بيع الحقل مأخوذ من الحقل والزرع، وهو بيع الحب بسنبله بحب من جنسه. والمخابرة كذلك مأخوذ من الخبر، وهي الأرض اللينة القابلة للزرع من الخبر، وهو بيع الحب بسنبله بحب صافي. ونهى عن بيع الثمر قبل الصلاح حتى صلاحها، هذا عام في جميع الثمار، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم، لأنها تبيعها بدينار أو بدرهم، هنا تبيع مثلا الحب بسنبله بالدراهم، تبيع التمر في رؤوس النخل بالدراهم، تبيع العنب في رؤوس الشجر بالدراهم، هذا ما في إشكال، لكن تبيع الحب بسنبله بحب مثله هذا فيه إشكال، فيه جهالة لا يمكن التساوي بينهما. بيع الثمر على رؤوس النخل كذلك لا يمكن أن يتساوى بالتمر موجود، بيع العنب في رؤوس الشجر بالزبيب لا يمكن التساوي، ولا بعد بدون الدرهم إلا العرايا مستثنات كما سيأتي، خاصة خاصة بالفقير الذي لا يجد ليس عنده دراهم، ويحب أن يتفكه مع الناس ويأكل رطب وعنده تمر قديم، فرخص له في مقدار 5 أوسق يشتري تمر على رؤوس النخل بتمر قديم حتى يتفكه مع الناس في حدود 5 أوسق، هذا مستثنى كما سيأتي، قال إلى العراية. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
نعم، هذا حديث رواه الشيخ أيضا أبي مسعود البصري رضي الله عنه، فيه نهى عن 3 أشياء: نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثمن الكلب يعني بيع الكلب، بيع الكلب فإنه خبيث رجس، فثمنه خبيث فلا يجوز، لا يجوز أكله واستحلاله. طلب الرزق ينبغي أن يكون من طريق مشروعة، فبيع الكلب فالكلب خبيث وثمنه خبيث فلا يجوز أكله واستحلاله. وحلوان ومهر البغي، فالبغي هي الزانية، البغي فاعل من فاعلة، ومهرها ما تعطى على الزنا، سمي مهرا من باب التوسع، فتأخذ الزانية مقابل فجورها الذي به فساد الدين والدنيا، هذا حرام، سمي مهرا تشبيها بمهر النكاح من باب التوسع. مهر البغي الزانية ما تأخذه أجرة على زناها. وحلوان الكاهن ثمن كهانته، ما يعطاه الكاهن على كهانته، وسمي حلوان لأنه يأخذه بدون تعب كالشيء الحالي، يأخذه شيء بدون مقابل، والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، يخبر عن غيبة المستقبل ويدعي علم الغيب ويأخذ أجرة على ذلك، فهذه الأجرة أخذها بدون مقابل بدون تعب، كالشيء الحلو سمي حلوان لأنه يأخذ بدون تعب يأخذ سهلا بدون مشقة. والكاهن هو الذي يدعي عن الغيبة عن المغيبة في المستقبل، وفي معناه العراف والمنجم الذي معرفة مكان الضال، والمنجم الذي يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. كل هؤلاء كسبهم خبيث. نعم.
قال رحمه الله
ومعنى هنا خبيث يعني محرم. نعم.
قال رحمه الله عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث.
نعم، هذا حديث رافع بن خديج رواه مسلم والمخرج البخاري. قال: ثمن الكلب خبيث، فيه النهي عن ثمن الكلب. ثمن الكلب خبيث يعني محرم، خبث التحريم. وثمن البغي خبيث، مهر البغي خبيث يعني أجرة على زناها محرم. وكسب الحجام خبيث، هنا كسب الحجام خبيث المراد به بالخبث الرداء أي رديء، وليس محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته، فهو كسب الرديء. والذي صرف عن التحريم إلى الكراهة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه احتجم حجمه أبو طيبة وأعطاه والدين وأمر مواليه أن يخففوا عنه. قال العلماء: هل كسب الحجام خبيث لا يجعل في الطعام والماكل، وإنما يجعل في الطعام الذي في طعام الدابة أو في الحطب الذي يحرق وما أشبه ذلك. نعم.
باب العرايا. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا.
باب العرايا. ذكر في حديث زيد بن خالد زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها خرصا، في لفظ المسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. والعرية فعيلة بمعنى مفعولة، عرية بمعنى مروة، جمعها عرايا مثل مطية وبطايا. العرايا مستثنات من بيع التمر على رؤوس النخل بتمر مثله، مستثنات من المزابنة. المزابنة بيع التمر على رؤوس النخل بتمر مثله، هذا محرم لما فيه من عدم تساوي بين التمر الذي في رؤوس النخل والتمر الذي في الأرض، لا يمكن التساوي، هي جهالة بتساوي النوعين. ورخص لصاحب العرية أن يبيعها خرصا. صاحب العرية هو الفقير الذي ليس عنده نقود ولكن عنده تمر قديم، وهو يريد أن يأكل تمرا جديدا يتفكه مع الناس، فرخص له بأن يخرص ما في رؤوس النخل ويعطيه ما يقابله، واغتفر عدم التساوي بينهما دفع للمشقة الحاجة. فالفقير الذي يسعى بشرط أن يكون فقيرا، فإن كان غنيا عنده دراهم فلا يجوز. والشرط الثاني أن يكون عنده تمر قديم، والشرط الثالث أن يكون يريد أن يتفكه مع الناس، والشرط الرابع أن يكون في حدود 5 أوسق، والوسق 60 صاع، في حدود 300 صاع. هذه شروط بحث العرية، أن يكون فقير ليس عنده دراهم وعنده تمر قديم ويريد أن يتفكه مع الناس بأكل الرطب، فيجوز له أن يخرص التمر على رأس النخل ويعطيه ما يقابله من التمر القديم في حدود 5 أوسق، في أمسق في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. في الحديث جواز بيع العرية بشروطها، وأنها رخصة خاصة لما يحتاج إلى أكل الرطب وليس عنده دراهم، فيقدر الرطب على النخلة تمرا بقدر التمر الذي جعله ثمنا له. وفيه أنه لا بد أن يتقابل قبل التفرق، يسلمه التمر القديم بقدر خرصه من التمر في رؤوس النخل، ولا يزيد عن 5 أوسق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق.
نعم، هذا الحديث رواه الشيخان وهو يدل على ما يدل عليه الحديث السابق، إلا أنه وقع الشك في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، والأحوط أن يكون دون 5 أوسق، والوسق 60 صاعا بساعة النبي، فتكون 5 300 صاع بساعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي محل الرخصة. كثير من العلماء من الشافعية والحنابلة وغيره يرون أنه لا يجوز بيع العراء إلا فيما دون 5 أوسق، لأن أصل التحريم، فيؤخذ بما يتحقق من جوازه وهو دون 5 أوسق، وأما 5 أوسق ففيها الشك، الأحوط ألا تصل إلى 5. نعم.